الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، مرحبا بحضراتكم مع هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرخراق نظرة النعيم. إني والله وطالله وبالله أحبكم جميعا في الله، ودائما يحلو لي أن أحييكم بهذه الكلمات العطرة من فوق هذا المكان الطاهر والمنبر المرموق من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، اسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان وداعا للأحزان، وهو موضوع الله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمدنا فيه بعلم من علمه وفقه من فقهه وتأييد وتسديد، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. نعم أحبابي الكرام، وداعا للأحزان، لأنه لا القلب يحتملها ولا الحياة فيها متسع لها. يعني لو قدر للإنسان منا أن يحيا ساعة، لو قضاها في أحزان وهموم فهذا نقصان من عقل وضرب من الجنون. ولقد تأملت كثيرا من نصوص القرآن، وجدت القرآن ينهانا عن الأحزان. قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان دائما يتعوذ بالله تعالى من الأحزان فيقول: أناء الليل وأطراف النهار، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. درس الليلة هو صرخة في وجه الأحزان نقول لها إليك عنا. درس الليلة هو إشارات على شاطئ السعادة. درس الليلة أسباب نحصل بها السعادة ونطرد بها الأحزان. أحبابي الكرام في أمتي العريقة الحبيب، السبب الأول من الأسباب التي نطرد بها الأحزان عن قلوبنا الإيمان بالله عز وجل. نعم، الإيمان بالله هو إكسير السعادة، هو السبب الأول في طرد الأحزان، لأن بالإيمان نحيا حياة طيبة. فالله تبارك وتعالى هو الذي قال في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني حياة سعيدة. وعلماء التفسير قالوا: الحياة الطيبة والحياة السعيدة أولا في الدنيا، ثانيا في البرزخ، ثالثا في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولقد تأملت الخنساء رضي الله تعالى عنها وأرضاها في زمن الشرك، لما مات أخوها صخر ملأت الدنيا صراخا وعويلا، وكانت تقول: لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الخنساء هي قدمت بعد إسلامها 4 من أبنائها قتلوا جميعا في سبيل الله، فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا في سبيل الله. هذا هو إكسير السعادة، هذا هو السبب الأول لطرد الأحزان، الإيمان بالله. فالله تعالى والله تعالى يستحيل أن يقضي قضاء من غير حكمة، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. قد نعلم حكمة الله تبارك وتعالى في الوقت الحاضر، وقد نعلمها بعد قليل، وقد لا نعلمها إلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم، والإيمان باليوم الآخر أيضا أحباب الكرام من أسباب طرد الأحزان، لأن الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالمؤمن الذي آمن بالله وصبر من أجل الله عز وجل لا بد أن يحصل هذا الأجر العظيم الذي لا يقادر قدره عند الله تبارك أسماؤه. يقول النبي المصطفى إذا سبق للعبد المؤمن درجة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله تعالى في ماله أو في نفسه أو في ولده حتى يبلغ الدرجة التي سبقت له من الله عز وجل. نعم أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، إذن السبب الأول في طرد الأحزان هو الإيمان بالله عز وجل. ثانيا التعلق بالرزاق ذو القوة المتين. كثير من الناس سر أحزانهم من أجل أرزاقهم، فهو يطلع أحباب الكرام على من هو أعلى منه في وجهات الدنيا وحطامها، فتراه دائما متحسرا معترضا على قضاء الله تبارك أسماؤه. وهنا النبي المصطفى يبشرنا بل يبلغنا بقوله صلى الله عليه وسلم انظر لمن هو دونك ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله تعالى عليك. يعني أنا وأنت أخي الحبيب إذا أردنا أن ننظر لمن هو أعلى منا فلننظر لمن هو أعلى منا في الإيمان. أما في حطام الدنيا الزائل، يقول أحد سلف الأمة الصالح صاحبت الأغنياء فتعب قلبي، رأيت الأغنياء يلبثون ثيابا أفضل من ثيابي ويركبون مركبا أفضل من مركبي فتعب قلبي، فلما صحبت الفقراء ارتاح قلبي. وفي قضية الأرزاق الله تعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما تنطقون. ستأكل ستأكل، ستشرب ستشرب، والله لن تخرج من دنيا الناس إلا بعد أن تستوفي رزقك وأجلك. نعم، فالرزق مضمون عند الله تعالى، الله تعالى قسم لنا رزقا لا بد أن يصلنا. ولقد قال أبو الدرداء إن الرزق لا يطلب أحدكم كما يطلبه أجله، فكما أنه لا مفر من الأجل أيضا لا مفر من الأرزاق، ستصلنا ستصلنا. إن النبي المصطفى هو الذي قال إن الله تعالى لن يقبض نفسا حتى تستوفي رزقها وأجلها، إن الله لن يقبض نفسا حتى تستوفي رزقها وأجلها. فالله تعالى الذي يرزق الطير في أعالي الأوكار والحيتان في القيعان البحار والسباع في القبار لن يعجزه أن يسوق لنا طعامنا وطعام أبنائنا أحبابي الكرام الأخيار. ولكن لا نتعجل عطاء الله تبارك وتعالى بمعصية الله، لأن من الناس من يتجرأ على الحرام فيمد يده على الحرام فيتعجل أرزاق الله بالحرام. وأنا أقول له أسأت الظن بربك ولو صبرت لأتاك المال هو هو ولكنه من حلال. يقول ابن عباس أردت أن أدخل أصلي العصر فأمسكت ناقتي وأعطيتها رجل، قلت له فلتحرص ولتحافظ على هذه الناقة حتى أصلي، فخرجت فوجدته سرق لجامها، فذهبت لأبحث عن لجامي فوجدته قد باعه بدرهم، فقلت في نفسي والله الذي لا إله غيره كنت قد عزمت أن أعطيه درهما لأنه أنفق من وقته وحرس ناقتي، ولكنه تعجله فأخذه من حرام. سبحان ربي العظيم. أقول أكرر، قال ابن عباس كنت قد عزمت أن أعطيه هذا الدرهم لأنه اقتطع من وقته وحرس ناقتي ولكنه تعجله من حرام. وأنا أخذ الخيط هنا لأرسل برقية لمن يتجرأ على الحرام ولمن يتجرأ على الأموال العامة، أقول له والله أنت ما أخذت إلا رزقك ولو صبرت لأتاك المال هو هو ولكن من حلال. فتعلق بالرزاق، والنبي المصطفى هو الذي قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولقد كان سلف الأمة الصالح على يقين عظيم أعلى من يقيننا. يعني أنا تأملت كلمة قالها سليمان بن عبد الملك لسلمة بن دينار المكنى بأبي حازم، قال له يا أبا حازم ما مالك؟ قال عندي مالان، المال الأول اليأس فيما في أيدي الناس، والمال الثاني هو الثقة فيما في يد الله. المال الثاني هو الثقة فيما في يد الله. قال يا أبا حازم أما تخشى الفقر؟ قال أخشى الفقر وربي الذي أعمل عنده له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله الله، على هذا اليقين الذي ملأ سويداء القلوب، فلم تتعلق القلوب إلا بالرزاق ذي القوة المتين تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أحباب الكرام، السبب الثالث من الأسباب التي نحصل بها السعادة ونطرد بها الأحزان خوف من الله تعالى يبعث الأمن. فمن خاف الله تعالى خافه كل شيء، ومن اقترأ على الله تعالى جرأ الله تعالى عليه كل شيء. فالمتجرئون على الله تباركت أسماؤه نراهم يحسبون كل صيحة عليهم. نعم الجزاء من جنس العمل، وأن لرجل يخاف من خياله ويخاف من كل صيحة ويحسب كل صيحة عليه أن يشعر بالسعادة أو بالأمن. إن الله تعالى هو الذي قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإنني تأملت الخشية من الله تبارك وتعالى وجدتها تجلب علينا كل خير. فالله تعالى هو الذي قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهم لها سابقون. فهؤلاء الذين يخافون الله تباركت أسماؤه لهم الأمن، بل إن الله تعالى لن يعمر الحياة برمتها إلا بأهل الخشية، فهم أهل السعادة. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى من سورة إبراهيم، يقول ربنا الحي القيوم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. اسمعوا: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. من الذي ستسكنه أرضك يا الله؟ قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالذين يخافون مقام الله ويخافون وعيد الله هم السعداء، هم الذين يحظون بعطاء رب الأرض والسماء. أما المتجرئون على الله تعالى هم في ذعر وفي أمراض نفسية وعصبية، بل هم بمحل عظيم من سخط الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. بل إنني أقول بملء فمي: والله لن يعمر ربنا الأرض إلا بالصالحين. وإذا انتفش الباطل فانتفاشه انتفاش مؤقت. اقرأوا قول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أما المتجرئون على الله من الزنا وأكلة الربا والظلمة، والله لن يعمروا، هم إلى زوال لأنهم زبد. والله تبارك وتعالى هو الذي قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أيضا أحباب الكرام، من أسباب طرد الأحزان عن القلوب أن المؤمن ينبغي أن يتوكل على علام الغيوب. فنحن حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمة ما كان لسان النبي المصطفى يكف عنها أبدا. نعم فحسبنا ربنا هو نعم الوكيل، ولكن إذا توكلنا على العلي الأعلى أحباب الكرام فتوكلنا على الله لابد أن يكون معصوبا بالأخذ بالأسباب. وأنا أوجه برقية من فوق قناة الرحمة الفضائية من فوق هذا المنبر المرموق للشباب، الشباب الذين يطمحون في الأرزاق ويتوقعون أن يصب الله تبارك وتعالى عليهم الخير صبا صبا. أقول لهم توكلوا على الله جل وعلا، ولكن خذوا بالأسباب، انطلقوا، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة يا شبابنا، انطلقوا. إن النبي المصطفى هو الذي قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ثم تعود بطانة. يا شبابنا لا ننتظر المناصب تصب علينا من الله تعالى صبا صبا، والأرزاق والطعام والشراب والمساكن، لابد أن نسعى ولابد أن نتحرك. إن الطير لما تعرض للرزاق ذو القوة المتين غدا وراح ولم يجلس عاطلا عن الإنتاج في الوقر رزقه الله تعالى. فنحن أيضا إذا توكلنا على الله ورحنا وغدونا وسعينا وضربنا في الأرض أحبابي الكرام سنرزق بفضل الله عز وجل. إن أولى الناس باستخراج كنوز الأرض هم المؤمنون الذين ركعوا لله وسجدوا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وأقول لشبابنا إن الله تعالى لما أمرنا بالصلاة أمرا محتوما لا تفلت منه أمرنا مع الأمر بالصلاة أن نسعى في الأرض. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البر وذروا البيع. ولكن بعدها بقليل قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا بد من الشباب أن ينتشروا ويتعرضوا للرزاق. إن الشاب الذي يرفل في صحة وعافية ويجلس عاطلا عن الإنتاج والعمل هذا ما فهم عن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. مثله كمثل رجل عنده حديقة وأمامها نهر عباب جميل، وبين الحديقة وبين الأرض التي يمتلكها حفنة من تراب لو دفعها بخنصره لدخل الماء ولشربت الحديقة وخرج الكلأ والثمر الكثير، ولكنه قال لماذا أهين نفسي وأحرك هذه الحفنة بخنصري، وجلس بل وقف يصلي صلاة الاستخارة. هذا ضرب من الجنون وهذا نقصان من العقل. إنه أهمل الطاقة التي أودعها الله تعالى في بدنه ولم يتعرض للأسباب التي أودعها الله تبارك وتعالى في هذا الكون. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وجد شابا يرفل في صحة وعافية ومعه مخلاه فيها طعام يسأل الناس والناس يعطونه طعاما، قال ما هذا يا ولدي؟ قال طعاما أعطانيه الناس. قال أرني إياه، أرني إياه، وخطف منه المخلاة ودفعها في إبل الصدقة. ثم قال للفتى لا أرينك في مجتمع محمد بن عبد الله إلا صاحب كف عليا، اليد العليا خير من اليد السفلى. الله الله، رسالة من عمر لشباب المسلمين. بل إن عمر هو الذي قال لا أحب أن أرى الشاب سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. ولماذا أذهب بعيدا؟ والله تعالى يصف الرجولة في القرآن الكريم بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يعني عندهم تجارات وعندهم بيوع، ولكن لما أقبلت عليهم الدنيا قال الله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ماذا ستعطيهم يا عزيز يا غفار؟ قال الله تعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيضا أحباب الكرام السبب الخامس الذي به نطرد الأحزان عن قلوبنا هو الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر هو من الإيمان بالله عز وجل. فالذي يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره يعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أقول أكرر، ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. إننا معنا من ملائكة الله من يقوم بحراستنا من كل ما لم يقدر علينا، ولكن إذا أتى القدر خلت ملائكة الله بيننا وبين القدر. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا. فلا بد من الإيمان بالقضاء والقدر أحباب الكرام. فإذا آمنا بالقضاء والقدر وأنه فعلا لن يصيبنا إلا ما كتب الله تعالى لنا، ارتاحت قلوبنا. والله لن نخاف من ساحر، ولن نخاف من حاقد، ولن نخاف من مؤذن أو متربص. إن علي بن أبي طالب قالوا له: إن رجلا يتربص بك يريد أن يقتلك. قال: هذه لا تلتفت لها ولا تفكر فيها، لأن معي من ملائكة الله من يقوم بحراستي من كل ما لم يقدر علي. فإذا جاء القدر خلت ملائكة ربنا بيني وبين القدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. نعم نعم أحباب الكرام الفضلاء، المؤمنون الكبار الذين فهموا عن الله عندما يصيبهم شيء من القدر، قال الله تعالى عنهم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن الإيمان بالقضاء والقدر جعلهم يقولون: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. أما الكثرة والملحدون الذين لم يؤمنوا بقضاء الله تعالى وقدره، عند الابتلاءات يقولون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. نعم، الكافر بالله عز وجل ما عنده ذرة من الإيمان بالقضاء والقدر. إن كاتبا من كتاب أمريكا زار المغرب وزار طائفة هناك تسمى بالبربر، فهو يجلس معهم في جو الليل الهادئ الساجي، وفجأة هجمت الريح على أغنامهم ومواشيهم فقتلت الأغنام وقتلت المواشي. فالرجل الأمريكي الكاتب ينظر من منهم سيموت بالسكتة القلبية، ومن منهم سيصاب بالانهيار العصبي. فنظر الكاتب الأمريكاني فوجدهم يقولون: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. فقال الكاتب الأمريكاني: لو كان هذا المبدأ عندنا في أمريكا لشفي كثير من الأمريكان من الانهيارات العصبية. إن الذي أوصل البربر المسلمون في المغرب إلى هذا المعنى هو إيمانهم بالقضاء والقدر. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، فأنا أقول وأكرر: من أعظم أسباب طرد الأحزان عن قلوبنا هو الإيمان بالقضاء والقدر. والله لن يستطيع أحد أن يؤذينا إيذاء ولو قليلا أو نذرا يسيرا من غير تقدير الملك العلي الكبير تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا من أسباب طرد الأحزان من قلوبنا، بل هو إكسير السعادة، العمل الصالح أحبابي الكرام الفضلاء. فالمؤمن الذي يعمل عملا صالحا ليس عنده وقت للأحزان. أقول أكرر: المؤمن الذي يعمل صالحا ليس عنده وقت للأحزان، فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة. وإذا تقلبنا في العبادة، يقول ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. فالعباد ليس عندهم وقت للأحزان، هم ينتقلون من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة. فالله تعالى قال لهم: فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من أعمال الدنيا فانصب في أعمال الآخرة. والله يا أحباب الكرام، أنا تأملت كلمة قالها الأحنف بن قيس، قالوا له: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من أستاذ وعالم جليل كنت أتلقى منه العلم، كان يدرس الناس العلم. فدخل عليه شاب يمسك شابا يرصف في أغلاله الحديدية وقال: هذا قتل ابنك، هذا ابن أخيك قتل ابنك. فنظر إليه وقال: قتلت أخاك، قتلت ابن عمك، وارتكبت من الإثم ما أسخط به ربك، وقطعت رحمك. ثم التفت إلى ولده قال: فك قيود ابن عمك وأدي الدية لأمك، بل أطلق سراح ابن عمك وقم جهز أخاك، فإذا انتهيت آذني. ثم التفت وأكمل درس العلم. هكذا ليس عنده وقت للأحزان، وحل المشكلة بما يقربه من رب الأنام. نعم أحبابي الكرام الفضلاء الأخيار، فأنا أقول إذا تقلبنا في فنون الطاعات ليس عندنا وقت للأحزان أحبابي الكرام الأخيار، بل إن العمل الصالح هو الذي يكسبنا انشراحا في صدورنا ويطرد الأحزان عن قلوبنا. إن الرجل الذي يتدرب على الصلاة بفرضها ونفلها، الله تبارك وتعالى بيّن أن الصلاة من إكسير السعادة. قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب والتنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذن المصلي بصلاته يخرج من همومه وأحزانه. النبي المصطفى كان يمر به الأحزان ولكنه كان يقول: أرحنا بها يا بلال. الإنسان يكون في قمة الأحزان ويدخل في ركعتين من ركعات قيام الليل، الله تعالى يغسل قلبه غسلا من الأحزان والهموم، ولكننا تركنا هذا الإكسير الذي نحصل به السعادة. أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، فلماذا لا نتقلب في فنون الأعمال الصالحة؟ واسمعوا مني، وخاصة مطلوب منا من ضمن الأعمال الصالحة أن نحسن إلى اليتيم. إن الحبيب المصطفى قال لأبي الدرداء: أيسرك أن تقضى حاجتك ويفرج ربنا تبارك وتعالى كربك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أحسن إلى اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك تقطع حاجتك ويدفع الله الأحزان عن قلبك. الله الله الله، يا ليتنا إذا أردنا أن ننفض الأحزان عن قلوبنا نفتش عن اليتامى في أسرنا وفي عائلتنا، ونفتش عن أم اليتيم نكرمها إكراما لوجه الحي القيوم. إن اليتيم يكرم من أجل الله أولا، ثم يكرم من أجل اليتيم الأول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم النبي المصطفى قال: كلمة إن لم نخرج من درسنا إلا بها كفانا بها مكسب. قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى. كم لنا من الأجور عند الله عز وجل، من سره أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. إذا أردنا الأعمار تطول والأرزاق تتسع ويصب ربنا علينا من الخيرات صبا صبا، فلنسعد اليتيم. أني وقفت خاشعا أحباب الكرام وأنا أتأمل حبيب القلوب في عمرة القضاء، يعني لما قال له المشركون: لا تعتمر هذا العام، وتعالى محمد في العام المقبل وسنجعلك تعتمر. فقدم النبي المصطفى وأصحابه في العام المقبل، قالوا له: إذا تعلق بك أحد من أهل مكة إياك أن تأخذ، إذا كفر واحد من أصحابك بك وبإلهك إياك أن تأخذه فليبقى معنا. فقال النبي المصطفى: وافق على جميع شروطكم. وانقضت الأيام الثلاث، قالوا: إليك عنا يا محمد، ولكن هناك فتاة يتيمة ابنة حمزة ابن عبد المطلب نظرت إلى رسول الله وهو يخرج من مكة فنادت عليه وقالت يا عم يا عم، فلم يسمعها النبي المصطفى ولكن سمعها علي بن أبي طالب فأخذها وأعطاها لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتها فاطمة وأودعتها في الهودج. قال لها علي بن أبي طالب دونك ابنة عمك احمليها، وبالفعل حملتها ولم تظهرها إلا في مدينة رسول الله. فوقف علي بن أبي طالب قال أنا الذي حملتها وإن التي ستربيها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له جعفر بن أبي طالب هي ابنة عمي وخالتها تحتي، أنا أولى بإكرامها منك. فانبرى لهم زيد بن حارثة قال لا أنت ولا هو، إن أباها قبل أن يموت أخى النبي المصطفى بيني وبينه أخوة الإيمان، وأخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب، أنا أولى بإكرام اليتيمة منكما. فلما رأى النبي المصطفى الكل يريد إكرام اليتيمة تهلل وجه رسول الله كأن وجهه صفحة مطلية بالذهب، وأراد أن يضع أوسمة شرف على صدور الجميع. قال يا علي أنت مني وأنا منك، وقال يا جعفر أشبهت خلقي وأشبهت خلقي، وقال يا زيد أنت أخونا ومولانا. ولما أراد النبي المصطفى أن ينتقي لليتيمة بيتا يسقيها حنانا كحنان أمها قال فلتأخذها خالتها فإن الخالة بمنزلة الأم. الله الله الله، فلتأخذها خالته فإن الخالة بمنزلة الأم. ولكن الشاهد من الحديث أن مجتمع رسول الله كانوا يعنون عناية كبيرة وفائقة باليتامى، ولكنني لا يفوتني أن أطير برقية من هذا المكان الطاهر لأم اليتيم وأم اليتيمة. إذا تخلى الناس جميعا عن أولادك وتخلوا عنك فيكفيك فخرا يا أم اليتيم أن تزاحمي المصطفى الأمين بمنكبك في دخول جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأطير لك هذه البشرى من فم النبوة الطاهر، يقول النبي المصطفى وأنا داخل الجنة رأيت امرأة تزاحمني منكبها بمنكبي تريد أن تدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي المصطفى من أنت يا أمة الله؟ قالت يا رسول الله أنا كافلة اليتامى قعدت على أيتام أكرمتهم من أجل الله. تزاحم رسول الله في جنات ونهر. فيا أختي الأرملة إذا تخلى عنك كل الناس يكفيك فخرا أن تزاحمي الحبيب المصطفى في دخول الجنة، وأبشري بعطاء الله وأبشري بالأجر الذي لا يقادر قدره عند الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. ولكن مرة ومرة ومليون مرة أطير برقية بل نصيحة من هذا المكان الطاهر، أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب لأحبابي الذين يشاهدونني في العالم كله أن نعنى باليتامى، نحسن إليهم ونغدق عليهم، نمسح على رؤوسهم، نطعمهم من طعامنا إكراما لوجه الله رب العالمين. وهذا من ضمن الأعمال الصالحة التي تدخل السعادة إلى قلوبنا وتطرد الأحزان عن قلوبنا. إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ذكرنا بهذا المعنى في القرآن الكريم، فقال ربنا سبحانه وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ماذا ستعطيه يا رب؟ قال ولسوف يرضى، يعني ولسوف أسعده في الدنيا والآخرة. فمرة ومرة ومليون مرة من الأسباب التي نطرد بها الأحزان عن قلوبنا أن نعنى بالأعمال الصالحة أحبابي الكرام الأخيار. أيضا من الأسباب الرائعة التي نطرد بها الأحزان، وهذه من أعظم الأسباب، أن نبتعد عن المعاصي. لأنني تأملت المعاصي والذنوب وجدتها في القرآن الكريم وفي هدي المصطفى الأمين، وجدتها في القرآن وفي سنة رسول الله من أعظم أسباب جلب الأحزان عن القلوب. يستحيل أن نرى عاصيا في سعادة، قد يظهر سعيدا في لحظة ارتكابه للمعصية، ولكن آه من صياط الألم والندم التي تلهب قلبه لهم يعيشون في جحيم. إن جمهور المنتحرين في الدول التي ترفهت وصب الله تعالى عليها من العطاء صبا صبا، أعلى نسبة انتحارات في العالم في هذه البلاد، في السويد وفي النرويج وفي أمريكا، إيطاليا أحبابي الكرام، في كل ساعتين ينتحر رجل أو تنتحر امرأة. لماذا؟ لأنهم صدق فيهم قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تنسى. فارتكاب المعاصي، هم يرتكبون المعاصي بكل فنونها بكل فنونها. يعني إذا سلمنا أن الجنس فيه لذات، فهم يرتكبون الزنا في الطرقات وفي المراقص وفي الأماكن العامة، لا يستطيع أحد أن يعترض. كل ما خطر على باله من معصية الله يقترفه، ومع ذلك أعلى نسبة انتحارات في هذه العالم. هم في جحيم لا يطاق، هم لازم وتعب دائم وحسرة في القلب لا تنقضي. لذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما توقع أن كثيرا من أبناء المسلمين أو كثيرا من المسلمين من الرجال والنساء سيتبعون هؤلاء من أهل الضلال، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه معهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن من غيرهم؟ نعم، تتبعونهم في الشرق والغرب في كل شيء، حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه معهم. فإذا كانت حياتهم ضنك وجحيم، إذا سرنا خلفهم ستكون حياتنا ضنكا وجحيما. فإذا أردنا السعادة فلابد يا مسلمون أن نقول للحرام لا، لابد أن نقول للمعاصي إنا نخاف الله، لابد أن يقول كل واحد منا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم، فتش في بيتك عن معاصي الله، أخرج المعاصي وطهر بيتك من المعاصي يا أخي. يقول ابن القيم: فتش عن كل سبب للسعادة في حياتك، ستجد سببه أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام. وفتش عن كل مصيبة وبلية في حياتك، فستجد سببها أنك خالفت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء. نعم، من اليوم نجعل بيوتنا جنة بذكر الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى والله بذكر الله تطمئن القلوب. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، كنت أتمنى أن يتسع الوقت مع حضراتكم أكثر من هذا الزمن، فالوقت معكم جميل وممتع، فإني أحبكم في الله. وكنت معكم الليلة في روضة من رياض الجنة، ولكن انسحب بساط الوقت من تحت قدمي، إلا أنني آمل في وجه الله الكريم أن ييسر لي في الحلقة المقبلة أن أكمل هذا الحديث الرائع الذي هو بعنوان وداعا للأحزان. إن كنت وفقت في درس الليلة فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان وهذا وارد فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك.